إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يتجاوز عنا جميعا وأن يهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا. أيها الآباء الكرام والإخوة الفضلاء والأبناء الكرام، أتحدث وإياكم على قضية مهمة أتحدث معكم هذه الليلة في هذه الدقائق المعدودات على مهمة الرسل، على وظيفة الأنبياء. ويكفي شرفا أن نستمع لهذه القضية كونها وظيفة الأنبياء، كونها السبب في نشر دين الله عز وجل، كونها سببا في عبادة الله ورد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، كونها سببا في إبراج الله عز وجل للعبادة، كونها سبب في أن تعمر أوقات الناس بالتعرف بالله دون نفسه. حديثنا أيها الإخوة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل هذه هنا في الشؤون الإسلامية، الدعوة مقرها في الشؤون الإسلامية وليست عمل، هل هذا القول يصح أن يصدر من مسلم؟ الجواب لا. إذا علمت يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قد خلقك لعبادة عظيمة ألا وهي عباده وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه، ثم أوجب الله عز وجل عليك بعد أن تعلم أن تعلم من تحت يدك وأنت الآن داعي إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام في مسجده داعية إلى الله، الخطيب على منبره داعية إلى الله، كل واحد منا داعية إلى الله. فالدعوة إلى الله أيها الأحبة كما قال الشيخ بن باز رحمه الله بعد أن ذكر جهود الأديان المنحرفة من يهودية ونصرانية وأهل الأهواء وأهل البدع وما يدعون إليه، وأهل الانحلال وما يدعون إليه من التفسق وترك الدين عياذا بالله، بعد أن ذكر هذا كله سمع الشيخ بن باز رحمه الله قال: فإن الدعوة واجبة على عموم المسلمين، واجب علينا جميعا، ولكنها تكون فرض عين على من لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق اهلك، قد لا يصل اليه احد منهم الا انت، فهي فرض عليك. امام المسجد فرض عليك ان تعلم الناس ان علمت وعملت، وهكذا. فالدعوه الى الله ايها الاحبه ميدان واسع، لكن هذه الدعوه ليست لكل من هب ودب، كما سمعتم أول شروطها كونها وظيفة الأنبياء والرسل أن تكون صاحب علم. والله جل في علاه ماذا قال؟ قال: والعصر، أقسم الله بالزمان الذي هو ضرب الأعمال، قال: والعصر إن الإنسان، أي كل إنسان في خسارة، إن الإنسان الذي خسر إلا من اتصف بأربع صفات. أول العلم، أين العلم؟ قد ذكر، قال تعالى: إلا الذين آمنوا، فلا إيمان بالله وما يدفع ذلك من ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والأنبياء الكرام، لا يكون ذلك إلا بالعلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. انظر الدعوة، تواصوا بالصبر. أين مكان الدعوة؟ بعد العلم والعمل. فلا بد أن تكتسب العلم وأن تتسلح به، تعبد الله عز وجل على بصيرة. إن صليت كنت من قبل الصلاة، تعلم أن صلة الزكوات ومن تجب عليهم، تعلم كيف تؤدي حجك وعمرتك، كيف تصوم رمضان، وهكذا في سائر التكاليف الشرعية. وبعد أن تتعلم تعمل ثم تدعو إلى الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. انظر، بدأ بالعلم ثم ماذا قال؟ واستغفر لربك. فبدأ بالعلم كما يقول البخاري رحمه الله، فبدأ بالعلم قبل الطول والعمل، لأن العلم هو مفتاح الخير. العلم يبصرك بما يجب لله عز وجل عليك، العلم يبصرك بما فرض الله عز وجل عليك، كيف تؤدي توحيد الله على وجه اللائق بالله وأنت لا تعلم. ربما وقعت بالفراغ، ربما وقعت بالشرك، ربما اطلع عليك دعوة ذلك الساحر أو الكامل، فلا بد أن تتسلح عن العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه كشف الشبهات. فإتباع الداعي يجب أن يتسلح بسلاح العلم، بسلاح العلم. ما أن تسمع بدعة، ما أن تسمع كرافة إلا وردت عليه بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يدعو إلى الله عبر هذه الوسائل المتاحة اليوم، أو على منبره، أو بمسجده، أو بمدرسته، أو أيا كان، يجب عليه أن يعلم أولا، يعلم أولا، لأن الأنبياء أيها الإخوة الكرام أوحى الله عز وجل إليهم وقاموا بعبادة الله ثم دعوا، فجاء الثمر بدعوتهم. ثم بعد ذلك يجب أن يعلم أن الله عز وجل قد أمره بالتمسك بالكتاب والسنة. كل من أراد أن يدعو إلى الله يجب عليه أن ينطلق من الكتاب والسنة. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، يقول صلى الله عليه وسلم، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله والسنة. فإذا دعوت، دعوت إلى قال الله وإلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة الإسلام من بعدهم بإحسان، لأن كلامهم ما هو إلا بيان لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دعوت إلى الله عز وجل استحضرت وأنت تدعو الحكمة والرفق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق بشيء إلا زانه، ولا مزع من شيء إلا شانه. ولنا قدوة أيها الإخوة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. كم من مواقف مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها هداية لنا ولكل داعية إلى الله ولكل من أراد أن يعلم، فيها نبراس، فيها نور، فيها هداية كيف تتصرف. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابية رجل من البادية بال في طائفة مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فزجره الناس، زجره الصحابة لأنه بال في بناء المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى لا يتأذى، حتى لا تنتشر النجاسة، حتى لا يفزع عن الإسلام، انظر الحكمة والمصالح. حتى إذا قضى دعا صلى الله عليه وسلم بجلو الماء إلى كبير من ماء، قال فأغرق عليه فزالت النجاسة. ثم دعاه وأخبره صلى الله عليه وسلم بذلك أن هذه المساجد لا يسمح فيها شيء من هذا. قال ذلك العربي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا معنا أحدا، لأنه كان في قلبه شيء من الصحابة الذين زجروه بداية الأمر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجبت واسعا، يعني رحمة الله واسعة، رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. كم من الناس قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنين إلى أن وصل 20، 10 سنين وهو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول أنس؟ والله ما كهرني ولا نهرني. ماذا يقول أنس؟ ما قال لي بشيء فعلته لما فعلته، ولا بشيء لم أفعله لما لم تفعله. انظر التربية بالكلمة الطيبة والقدوة والإحسان. قام صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت زوجته ميمونة، وقد بات عندها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان صغيرا دون الاحتلام دون البلوغ. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي فوقف عن يساره، والإنسان إذا أراد أن يصلي عليه يتجدف عن اليمين. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أزاره من خلفه وانتهت القضية. أداره من خلفه وانتهت القضية. وكم من مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة تدلنا على الرفق والكلمة الطيبة. حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عبث رجل وهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام وذلك الرجل قال الحمد لله ولا يقوله أنه حمد الله أن نفض الحمد من جيس الصلاة. ماذا قال له هو؟ قال يرحمك الله. هذا كلام الآن أجنبي عن الصلاة قال عن الصلاة. فزجاه الصحابة رضي الله عنهم منهم من دنعنا منهم من صفق منهم من أشار إليه فقال يا ويل أمياه ماذا فعلت؟ فزادوا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما قضيت الصلاة دعاه وعلمه كلمة كيف يفعل وأن هذا لا يكون في لا يكون في مواقف كثيرة كلها تدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هو قائم مع زوجته عائشة رضي الله عنها أتي بإناء من الفخار فيه طعام صنعته إحدى زوجاته والليلة ليست ليلتها ولكنها أرسلت في ليلة عائشة وفي بيت عائشة فغضبت عائشة رضي الله عنها أمام من؟ أمام الصحابة وأمام الصحابة انظر بالله إلى هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام وأمام الصحابة رضي الله عنه ثم ماذا يصير؟ تضرب عائشة الإناء فيسقط بما فيه من طعام فينكسر ويسقط أمام من؟ أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل؟ قال غضب لكنه استشعر الموقف صلى الله عليه وسلم وعلم أن دافعه هو الذي فقال غارت أمه غارت أمه. هل يقوى أحد من هذا الموقف أمام الرجال؟ لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة العظمى بأقواله وأفعاله حتى بما ترك صلى الله عليه وسلم فلا يدعو إلا للخير صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا جل الأمة عليه. الذي جرى لهذا أن الإنسان إذا دعا يدعو إلى الله عز وجل على علم وعلى حكمة وعلى هدوء وبرفق وبالكلمة وبالكلمة ثم يحذر الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الحكمة يحذر كل الحذر من البدع من البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدع خطبه بأن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي المحدثات؟ أمور ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد أصحابها منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكنها ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليها عمل الصحابة الكرام أقصد الخلفاء الأربعة الراشدون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فلا يأتي أحدهم عبر وسائل التواصل أو ربما تجلس إليه فيلبش عليه ويقول هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كلامه خير الكلام قال كل بدعة ضلالة فكل بدعة ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لأن أمره مردود عليه. فيأتي اليوم أيها الإخوة في طريق الدعوة إلى الله أين تكون البدع؟ ما الرابط بين البدع والدعوة إلى الله؟ الرابط كبير أيها الإخوة الرابط كبير. بعض الناس لما أراد أن يدعو إلى الله ترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك سيرة المصطفى وكم فيها من عبر فيها الأحزان وفيها الأفراح وفيها التعامل مع الكفار وفيها التعامل مع أهل النفاق وفيها التعامل مع العدو وفيها التعامل مع الصديق وفيها التعامل مع الأهل وفيها التعامل مع كل أصناف المدعوين ترك هذا كله ثم أحدث البدع والعياذ بالله. قد يقول قائل كيف أنا أتنبه إلى أن هذا الذي يدعو يدعو إلى بدعة؟ والجواب أن يدعو إلى شيء يخالفه العلم الشرعي. أنت تعصبت بالعلم وبالتالي ما كنت تعلم أنه من البدع فتحذره وما لا تعلمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر انظر إلى ما يدعو وتجد بعض الناس يأذن بالله يدعو وهو ينتسب إلى فرق وجماعات ما أنزل الله عز وجل بها في السلطة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أمر صلى الله عليه وسلم باتباعه خط خطا وقال هذا صراط الله وخط على جوانبه الخطوط وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان، او كما قال صلى الله عليه وسلم. حذر صلى الله عليه وسلم من الافتراق، قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق هذه الامه. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن الافتراق، هل يرضاه صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا الله عز وجل قبل ذلك يرضاه، ولكنه من باب البلاء ايها الاخوه، من باب الابتلاء في الدنيا، كوجود الكفر، كوجود المعصيه، هل الله يرضاه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنها في الدنيا من باب البلاء والامتحان للانسان. الف لام ميم، احسب الناس ان يفتنوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنوا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالانسان يتقي الله عز وجل ويتحرى سنه النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وفي دعوته. قال عليه الصلاه والسلام: وستفترق هذه الامه على ثلاث كل اشد تفرقا من الامم، على 73 فرقه، ما لها كلها في النار الا واحده. ماذا قال الصحابه رضي الله عنهم؟ الان ياتي الداعي الى الله، ياتي المصلح، ياتي الخطيب، ياتي العالم الجليل قبل ذلك، ويقول احذروا التفرق، ويقول هذا الرجل اتق الله ان تفرقت الناس. لا، الصحابه رضي الله عنهم ما جاءوا الى النبي وقالوا لما فرقت الناس يا رسول الله، وانما سالوا عن الفرقه الناجيه، سالوا عن سبيل النجاه، فقالوا يا رسول الله، قال ما قال الا واحده، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. اليوم ايها الاخوه، وقبل اليوم الساحه تعج بالافكار، وكلكم تسمعون وكلكم ترون عبر هذه الوسائل وغيرها ان كل واحد يعرف بما لا يعرف، وقليل من يرجع الى اهل العلم، الى الناسخين من اهل العلم. فالانسان يتحرى اهل السنه المتمسكين بما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، الذين يسيرون بدعوتهم على ما سار عليه الصحابه رضي الله عنهم. من هم السلف؟ هم الصحابه رضي الله عنهم، والتابعون لهم باحسان، والتابعين لهم باحسان، ومن تبعهم من ائمه الاسلام كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم من ائمه الاسلام. فما رايته يجتمع اولئك القوم الكوكب الجليل، فهنيئا لك ان تسمع لقوله وان تاخذ عنه العلم. اما من رايته يتخبر وينقل عن الجماعه الفلانيه والجماعه الفلانيه، ما ميزانها في ميزان الشر؟ انظر الى جماعه الاخوان المسلمين، جماعه ولله الحمد في دولتنا هذه صنفتها الدوله وفقها الله، جماعه الاخوان المسلمين، وما تفرع عنها من دواعش وسروريه وغيرها، وجماعه التبليغ الجاهله التي تدعو الى الجهل والضلال والبدع والخرافه، جماعات ما كانت في مجتمعنا ولله الحمد، ولا هي من مئاتنا، ولا هي من مروض سلفنا الصالح رضي الله عنهم ابدا. جماعة في مصر، وجماعة من الهند، وجماعة من الشرق وفدت إلينا، ولما وفدت في عهد الملك عبد العزيز ردها وقال نحن هنا كلنا إخوة المسلمون، وجماعة التبليغ ردها كذلك. وأفتى حينها المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأن كتب هذه الجماعة تحرف لأنها كتب ضلالة وبدعة. ذهبوا إلى بلدانهم وتستروا بشكل المدرسين والوعاظ والناصحين، ودخلوا الى الجامعات وافسدوا عقول كثير من الشباب في فتره زمنيه قد مضت. فخرج في مجتمعاتنا من يفجر والعياذ بالله، من يكفر، من يفزع الامنين، من يكفر ولاه الامر، من يستحل دماء رجال الامن، من يفعل ومن يفعل. خالفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا هدي الصحابه رضي الله عنهم، خالفوا هدي العلماء الكبار الناصحين كابن باز رحمه الله، والعبيدين والفوزان، الشيخ احمد النجمي، والشيخ زين المدخلي رحمه الله على الجميع وحفظ الله الاحياء. هي كبار العلماء التي اعدتها الدوله مرجعيه للناس، حذرت من هذه الفرق كلها. وهؤلاء لازم اليوم نجد في مساجدنا عياذا بالله، وفي بيوتنا، وعلى سفرنا، وفي جلساتنا، من يبرر لهم ويقول هؤلاء يبالغون. لا، اي مبالغه اكثر من استحلال الدم المسلم، أي مبالغة ننتظر بعد تكفير ولاة الأمر وفقهم الله. ماذا نرى؟ العالم كله يتخبط في حروب وإشكالات ونحن ولله الحمد أمن وأمان وسعة أرزاق وخيرات. من كولاة أمرنا اليوم؟ لا أحد. ولاة أمر ولله الحمد على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم يحاربون الخرافة والبدع. فلا قبور تعبد من دون الله ولا مزارات ولا سماح بالسحر ولا بكهانة وعلم وتعليم وقضاء على كتاب وقضاء شرعي قائم على كتاب والسنة والخير كل الخير من فكر الله الحمد. ماذا نريد بعد هذا الخير إلا أن يزيدنا الله سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف. ولكن يجب أن نقف كلنا أيها الإخوة سدا منيعا أمام الأهواء وأمام البدع وكل من يبرر لهذه الجماعات وما أثره بمجتمعاتنا ولكن بأساليب متنوعة. إذا رأيت من يطعن في ولي الأمر فاعلم أنه صاحب انحراف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره ما يكره فليصبر. أمرك صلى الله عليه وسلم بالصبر. ومن أراد قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح ضد السلطان ليس على المنبر. المنبر ليس منبر للرسالة ووسائل التواصل كذلك لا. قال صلى الله الميزان كتاب الله أيها الإخوة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت مكانة القائل المخالف فالميزان قال الله وقال رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ من أراد أن ينصح ضد السلطان فلا يبدي علانية، لا يظهر على وسائل التواصل، لا يظهر على المنابر. هذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله، بل هذا يفضي إلى الفوضى. انظر وإلى عدم السمع والطاعة. هذا كلام أهل العلم، هذا كلام ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة نحن في المجتمعات والله نحسد عليه، نحسد على كل شيء في هذا المجتمع. فالله الله أن نكون هنا واحدة. لا أقول عندي أعداء خارج قبلهم أعداء الداخل ممن قد يغير هيئته. قال صلى الله عليه وسلم هو يترك الخوارج والخوارج منهم والذين يخرجون على ولاة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم يتكلمون بألسنتنا يعني مو بأيدينا من أباء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. بين صلى الله عليه وسلم الخوارج. فما الواجب؟ الواجب ولتعرفنهم في لحن القول تعرفه من كلامه. إذا رأيت من يعيب على علمائنا إذا رأيت من يهمس ويلمس فاتهمه ورد خطره عليه ورد كلامه عليه. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة علماءنا الأفاضل سواء من مات منهم والأحياء لهم حق علينا عظيم. هؤلاء أئمة الهدى ومن أراد الدجى أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعظم وظيفة غيبتهم كما قال الشيخ العليم رحمه الله أعظم وظيفة غيبة العلماء وغيبة الأمراء. فإذا رأيت من يتكلم في أهل العلم أما الذي يتكلم بأولئك رؤوس الضلالة ويبين حالهم وأن فلان أخطأ في الكتاب الفلاني وفي المقطع الفلاني هذا جزاه الله خيرا. حذرنا وبيننا الطريق الصحيح كما كان صلى الله عليه وسلم يحدث. قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما من يهمز ويلمس العلماء ويطعن فيهم فالله الله أيها الإخوة أن نكون رحمة واحدة وأن نكون يدا واحدة في الحفاظ على هذه النعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يبصرنا وإياكم بالصواب وأن يهمنا رشدنا ويعيدنا من شرور أنفسنا وينبه على مسألة أخيرة نسيتها وهي أن الدعوة إلى الله كما قلت لكم بالكتاب والسنة. يأتي آت اليوم وقبل اليوم من يدعو بالتمثيل الإسلامي. كيف التمثيل الإسلامي؟ شخصيات تقوم وتؤدي أدوار لكي تعلمنا الأدب أمام الآداب أو قيمة نقي الطيب. قل لي قال الله كذا أليس لي عقل يفهم؟ قل لي صلى الله عليه وسلم قال كذا بين لي بآثار السلف. الكذب هذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله حرام لأنه مبناه على الكذب يأتي ويقول على نشر الإسلامية وأدرجوها ولا بأس بالشعر الشعر أن يرتكب الشيء ويسيره بالصوت شيء. أما أن تعقد فرق إنشادية بحجة الدعوة إلى الله فهذا من الإنجاز في دين الله. كذلك من يأتي ويدعو الناس بالقصص ليؤثر بالقلوب وهذا ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل الحديث الذي صحه عن علم بن شعبة رحمه الله في سنة صحيحة؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. ماذا يقول شعبة رحمه الله؟ يقول أنه عاظموا تركوا العمل بوحي الله وذهبوا إلى أن قصصوا الحكاية فظلوا وأظلوا وأظلوا الناس. فهذه الاستماعات التي نتعرف بها على أهلي أن ترى أما يرأيه داعية يدعو بقال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم وقال الباز قال الحزان قال الحديدين قال الألباني قال أئمة الإسلام الأولين والآخرين. فهذا على خير. أسأل الله لكم وإياكم الله عليكم صلى الله عليه وسلم وعلى أي شيء.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويتجاوز عنا جميعا ويهمنا رشدنا ويعيدنا من شرور أنفسنا. أيها الآباء الكرام والإخوة الفضلاء والأبناء الكرام، أتحدث وإياكم على قضية مهمة أتحدث معكم هذه الليلة في هذه الدقائق المعدودات على مهمة الرسل على وظيفة الأنبياء. ويكفي شرفا أن نستمع لهذه القضية كونها وظيفة الأنبياء، كونها السبب في نشر دين الله عز وجل، كونها سببا في عبادة الله ورد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، كونها سببا في إبراج الله عز وجل بالعبادة، كونها سبب في أن يعمر أن تعمر أوقات الناس بالتعبد لله دون نفسه. حديثنا أيها الإخوة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل هذه ما في الشؤون الإسلامية، الدعوة مقرها في الشؤون الإسلامية وليست عمل، هل هذا القول يصح أن يصدر من مسلم؟ الجواب لا. إذا علمت يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قد خلقك لعبادة عظيمة ألا وهي عباده وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه، ثم أوجب الله عز وجل عليك بعد أن تعلم أن تعلم من تحت يدك وأنت الآن داعي إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام في مسجده داعية إلى الله، الخطيب على منبره داعية إلى الله، كل واحد منا داعية إلى الله. فالدعوة إلى الله أيها الأحبة كما قال الشيخ بن باز رحمه الله بعد أن ذكر جهود الأديان المنحرفة من يهودية ونصرانية وأهل الأهواء وأهل البدع وما يدعون إليه وأهل الانحلال وما يدعون إليه من التفسق وترك الدين عياذا بالله، بعد أن ذكر هذا كله سمعت كلمات رحمه الله قال فإن الدعوة واجبة على عموم المسلمين، واجبة علينا جميعا، ولكنها تكون فرض عين على من لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق أهلك، قد لا يصل إليه أحد منهم إلا أنت، فهي فرض عليك إمام المسجد، فرض عليك أن تعلم الناس إن علمت وعملت وهكذا. فالدعوة إلى الله أيها الأحبة ميدان واسع، لكن هذه الدعوة ليست لكل من هب ودب. كما سمعتم أول شروطها كونها وظيفة الأنبياء والرسل أن تكون صاحب علم، والله جل في علاه ماذا قال؟ قال والعصر، أقسم الله بالزمان الذي هو ضرب الأعمال، قال والعصر إن الإنسان في كل إنسان في خسارة، إن الإنسان الذي خسر إلا من اتصف بأربع صفات، أولها العلم. أين العلم؟ قد ذكر، قال تعالى إلا الذين آمنوا فلا إيمان بالله وما يدفع ذلك من ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والأنبياء الكرام، لا يكون ذلك إلا بالعلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق. انظر الدعوة تواصوا بالصبر. أين مكان الدعوة؟ بعد العلم والعمل. فلا بد أن تكتسب العلم وأن تتسلح به وتعبد الله عز وجل على بصيرة. إن صليت كنت من قبل الصلاة. تعلم أن صلة الزكوات ومن تجب عليهم. تعلم كيف تؤدي حجك وعمرتك، كيف تصوم رمضان، وهكذا في سائر التكاليف الشرعية. فبعد أن تتعلم تعمل ثم تدعو إلى الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. انظر بدأ بالعلم ثم ماذا قال؟ واستغفر لربك. فبدأ بالعلم كما يقول البخاري رحمه الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو مفتاح الخير. العلم يبصرك بما يجب لله عز وجل عليك. العلم يبصرك بما فرض الله عز وجل عليك. كيف تؤدي توحيد الله على وجه اللائق بالله وأنت لا تعلم؟ ربما وقعت بالفراغ، ربما وقعت بالشرك، ربما اطلع عليك دعوة ذلك الساحر أو الكاهن. فلا بد أن تتسلح عن العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه كشف الشبهات. فإبداع الداعي يجب أن يتسلح بسلاح العلم. بسلاح العلم، ما أن تسمع بدعة، ما أن تسمع انحرافا إلا وردت عليه بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يدعو إلى الله عبر هذه الوسائل المتاحة اليوم، أو على منبره، أو بمسجده، أو بمدرسته، أو أيا كان، يجب عليه أن يعلم أولا، يعلم أولا، لأن الأنبياء أيها الإخوة الكرام أوحى الله عز وجل إليهم وقاموا بعبادة الله ثم دعوا، فجاء الثمر بدعوتهم. ثم بعد ذلك يجب أن يعلم أن الله عز وجل قد أمره بالتمسك بالكتاب والسنة. كل من أراد أن يدعو إلى الله يجب عليه أن ينطلق من الكتاب والسنة. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، يقول صلى الله عليه وسلم، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. فإذا دعوت دعوت إلى قال الله وإلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة الإسلام من بعدهم بإحسان، لأن كلامهم ما هو إلا بيان لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دعوت إلى الله عز وجل استحضرت وأنت تدعو الحكمة والرفق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق بشيء إلا زانه، ولا مزع من شيء إلا شانه. ولنا قدوة أيها الإخوة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. كم من مواقف مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم لها هداية لنا ولكل داعي إلى الله ولكل من أراد أن يعلم، فيها نبراس، فيها نور، فيها هداية. كيف تتصرف؟ روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابية رجل من البادية بال في طائفة مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فزجره الناس، زجره الصحابة لأنه بال في بناء المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى لا يتأذى، حتى لا تنتشر النجاسة، حتى لا يفزع عن الإسلام. انظر الحكمة والمصالح. حتى إذا قضى دعا صلى الله عليه وسلم بجلو الماء إلى كبير من ماء، قال: فأغرق عليه فزالت النجاسة. ثم دعاه وأخبره صلى الله عليه وسلم بلف أن هذه المساجد لا يسمح فيها شيء من هذا. قال ذلك العربي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه كان في قلبه شيء من الصحابة الذين زجروه بداية الأمر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجبت واسعا، يعني رحمة الله واسعة، رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. كم من الناس قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنين إلى أن وصل 20، 10 سنين وهو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول أنس؟ والله ما كهرني ولا نهرني. ماذا يقول أنس؟ ما قال لي بشيء فعلته لما فعلته ولا بشيء لم افعله لما لم تفعله. انظر التربيه بالكلمه الطيبه والقدوه والاحسان. قام صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت زوجته ميمونه وقد مات عندها ابن اختها عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا دون الاحتلام دون البلوغ. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي فوقف عن يساره والانسان اذا اراد ان يصلي عليه يتكلم عن اليمين. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ازاره من خلفه وانتهت القضيه. ازاره من خلفه وانتهت القضيه. وكم من مواقف للنبي عليه الصلاه والسلام ايها الاحبه تدلنا على الرفق والكلمه الطيبه. حديث معاويه بن الحكم السلمي لما عطس رجل وهم يصلون مع النبي عليه الصلاه والسلام وذلك الرجل قال الحمد لله ولا يقول انه حمد الله لان لفظ الحمد من جنس الصلاه. ماذا قال له هو؟ قال يرحمك الله. هذا كلام الان اجنبي عن الصلاه خارج عن الصلاه. فزجره الصحابه رضي الله عنهم منهم من تنحنح منهم من صفق منهم من اشار اليه فقال يا ويل المياه ماذا فعلت؟ فزاد فزادوا. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم الا لما قضيت الصلاه دعاه وعلمه كلمه كيف يفعل وان هذا لا يكون في لا يكون في مواقف كثيره كلها تدلنا على الرفق. النبي عليه الصلاه والسلام هو قائم مع زوجته عائشه رضي الله عنها اتي باناء اناء من الفخار فيه طعام صنعته احدى زوجاته والليله ليست ليلتها ولكنها ارسلت في ليله عائشه وفي بيت عائشه فغضبت عائشه رضي الله عنها امام من؟ امام الصحابه وامام الصحابه. انظر بالله الى هذا الموقف النبي عليه الصلاه والسلام وامام الصحابه رضي الله عنهم ثم ماذا يصير؟ تضرب عائشه الماء فيسقط بما فيه من طعام فينكسر ويسقط امام من؟ امام النبي عليه الصلاه والسلام. ماذا فعل؟ هل غضب؟ لكنه استشعر الموقف صلى الله عليه وسلم وعلم ان دافعه هو الغيره فقال غارت امه غارت امه. هل يقوى احد من هذا الموقف امام الرجال؟ لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوه العظمى باقواله وافعاله حتى بما ترك صلى الله عليه وسلم فلا يدعو الا للخير صلى الله عليه وسلم. ما ترك خيرا الا جل الامه عليه. الذي جرى لهذا ان الانسان اذا دعا يدعو الى الله عز وجل على علم وعلى حكمه وعلى هدوء وبرفق وبالكلمه وبالكلمه. ثم يحذر الانسان اذا اراد ان يدعو الى الاحبه يحذر كل الحذر من البدع من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا خطبه بان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور. ما هي المحدثات؟ امور ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد اصحابها منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى لكنها ليست في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليها عمل الصحابه الكرام اقصد الخلفاء الاربعه الراشدون. لان النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. فلا ياتي احدهم عبر وسائل التواصل او ربما تجلس اليه فيلبس عليه ويقول هذه بدعه حسنه وهذه بدعه سيئه. والنبي عليه الصلاه والسلام الذي كلامه خير الكلام قال كل بدعه ضلاله فكل بدعه ضلاله. والنبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه رضي الله عنها عند البخاري ومسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني امره مردود عليه. فياتي اليوم ايها الاخوه في طريق الدعوه الى الله اين تكون البدع؟ ما الرابط بين البدع والدعوه الى الله؟ الرابط كبير ايها الاخوه الرابط كبير. بعض الناس لما اراد ان يدعو الى الله ترك كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك السيره المصطفى وكم فيها من عبر فيها الاحزان وفيها الافراح وفيها التعامل مع الكفار وفيها التعامل مع اهل النفاق وفيها التعامل مع العدو وفيها التعامل مع الصديق وفيها التعامل مع الاهل وفيها التعامل مع كل اصناف المدعوين. ترك هذا كله ثم احدث البدع والعياذ بالله. قد يقول قائل كيف انا اتنبه إلى أن هذا الذي يدعو يدعو إلى بدعة، والجواب أن يدعو إلى شيء يخالفه العلم الشرعي. أنت تعصبت بالعلم، وبالتالي ما كنت تعلم أنه من البدع فتحذره، وما لا تعلمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، انظر إلى ما يدعو، وتجد بعض الناس يأذن بالله يدعو وهو ينتسب إلى فرق وجماعات ما أنزل الله عز وجل بها في السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أمر صلى الله عليه وسلم باتباعه، خط خطا وقال هذا صراط الله، وخط على جوانبه الخطوط وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حذر صلى الله عليه وسلم من الإفطار، قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الافتراق، هل يرضاه صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا الله عز وجل قبل ذلك يرضاه، ولكنه من باب البلاء أيها الإخوة، من باب الابتلاء في الدنيا، كوجود الكفر، كوجود المعصية، هل الله يرضاه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنها في الدنيا من باب البلاء والامتحان للإنسان. الإسلام مين؟ أحسب الناس أن يفتروا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون؟ ولقد فتنوا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والإنسان يتقي الله عز وجل ويتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي دعوته. قال عليه الصلاة والسلام وستختلف هذه الأمة على بلاد كل أشد تفرقا من الأمم، على بلاد 70 فرقة، مالها كلها في النار إلا واحدة. ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ الآن يأتي الداعي إلى الله، يأتي المصلح، يأتي الخطيب، يأتي العالم الجليل قبل ذلك ويقول احذروا التفرق، ويقول هذا الرجل اتق الله أنت فرقت الناس. لا، الصحابة رضي الله عنهم ما جاءوا إلى النبي وقالوا لما فرقت الناس يا رسول الله، وإنما سألوا عن الفرقة الناجية، سألوا عن سبيل النجاة، فقالوا يا رسول الله، قال ما قالت إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم أيها الإخوة، وقبل اليوم الساحة تعج بالأفكار، وكلكم تسمعون وكلكم ترون عبر هذه الوسائل وغيرها أن كل واحد يعرف بما لا يعرف، وقليل من يرجع إلى أهل العلم، إلى الناصحين من أهل العلم. فالإنسان يتحرى أهل السنة المتمسكين بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يسيرون بدعوتهم على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. من هم السلف؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون لهم بإحسان، والتابعين لهم بإحسان، ومن تبعهم من أئمة الإسلام كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام. فما رأيته يستمع أولئك القوم الكوكب الجليلة، فهنيئا لك أن تسمع لقوله وأن تأخذ عنه العلم. أما من رأيته يتخبر وينقل عن الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، ما ميزانها في ميزان الشر؟ انظر إلى جماعة الإخوان المسلمين، جماعة ولله الحمد في دولتنا هذه صنفتها الدولة وفقها الله، جماعة الإخوان المسلمين، وما تفرع عنها من دواعش وسرورية وغيرها، وجماعة التبليغ الجاهلة التي تدعو إلى الجهل والضلال والبدع والخرافة، جماعات ما كانت في مجتمعنا ولله الحمد، ولا هي من مئاتنا، ولا هي من مروض سلفنا الصالح رضي الله عنهم أبدا. جماعة في مصر، وجماعة من الهند، وجماعة من الشرق وفدت إلينا، ولما وفدت في عهد الملك عبد العزيز ردها وقال نحن هنا كلنا إخوة المسلمون، وجماعة التبليغ ردها كذلك. وأفتى حينها المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأن كتب هذه الجماعة يجب أن تحرف لأنها كتب ضلالة وبدعة. ذهبوا إلى بلدانهم وتستروا بشكل المدرسين والوعاظ والناصحين، ودخلوا إلى الجامعات وأفسدوا عقول كثير من الشباب في فترة زمنية قد مضت. فخرج في مجتمعاتنا من يفجر والعياذ بالله، من يكفر، من يفسع الآمنين، من يكفر ولاة الأمر، من يستحل دماء رجال الأمن، من يفعل ومن يفعل. خالق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، خالقوا هدي الصحابة رضي الله عنهم، خالقوا هدي العلماء الكبار الناصحين كابن باز رحمه الله، والعثيمين والفوزان، الشيخ أحمد النجمي والشيخ زين المدخلي رحمة الله على الجميع، وحفظ الله الأحياء. هي كبار العلماء التي أعدتها الدولة مرجعية للناس، حذرت من هذه الدرك كلها. وهؤلاء لازم اليوم نجد في مساجدنا عياذا بالله، وفي بيوتنا وعلى سفرنا وفي جلساتنا من يبرر لهم ويقول هؤلاء يبالغون. لا، أي مبالغة أكثر من استحلال الدم المسلم؟ أي مبالغة ننتظر بعد تكفير ولاة الأمر وفقهم الله؟ ماذا نرى؟ العالم كله يتخبط في حروب وإشكالات، ونحن ولله الحمد أمن وأمان وسعة أرزاق وخيرات. من كولاة أمرنا اليوم؟ لا أحد. ولاة أمر ولله الحمد على الكتاب والسنة وعلى مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم، يحاربون الخرافة والبدع. فلا قبور تعبد من دون الله، ولا مزارات، ولا سماح بالسحر، ولا بكهانة، وعلم وتعليم وقضاء على كتاب، وقضاء شرعي قائم على كتاب والسنة، والخير كل الخير من فكر الله الحمد. ماذا نريد بعد هذا الخير إلا أن يزيدنا الله سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف. ولكن يجب أن نقف كلنا أيها الإخوة سدا منيعا أمام الأهواء وأمام البدع، وكل من يبرر، كل من يبرر لهذه الجماعات وما أثره بمجتمعاتنا، ولكن بأساليب متنوعة. إذا رأيت من يطعن في ولي الأمر فاعلم أنه صاحب انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره ما يكره فليصبر، أمرك صلى الله عليه وسلم بالصبر. ومن أراد، قال عليه الصلاة والسلام، من أراد أن ينصح ضد سلطان ليس على المنبر، المنبر ليس منبر للرسالة ووسائل التواصل كذلك، لا. قال صلى الله، الميزان كتاب الله أيها الإخوة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت مكانة القائل المخالف فالميزان. قال الله وقال رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ من أراد أن ينصح ضد سلطان فلا يبدي علانية، لا يظهر على وسائل التواصل، لا يظهر على المنابر. هذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله، بل هذا يفضي إلى الفوضى، انظر، وإلى عدم السمع والطاعة. هذا كلام أهل العلم، هذا كلام ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن في المجتمعات والله نحسد عليها، نحسد على كل شيء في هذا المجتمع. فالله الله أن نكون هنا واحدة. لا أقول عندي أعداء خارج قبلهم أعداء الداخل، ممن قد يغير هيئته. قال صلى الله عليه وسلم هو يسر الخوارج، والخوارج من هم؟ الذين يخرجون على ولاة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم يتكلمون بألسنتنا، يعني مو بأيديهم، من أباء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. بين صلى الله عليه وسلم الخوارج. فما الواجب؟ الواجب ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفه من كلامه. إذا رأيت من يعيب على علمائنا، إذا رأيت من يهمس ويلمس، فاتهمه ورد خطره عليه ورد كلامه عليه. في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة، علماؤنا الأفاضل سواء من مات منهم والأحياء لهم حق علينا عظيم. هؤلاء أئمة الهدى، ومن أراد الهدى أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعظم وظيفة غيبتهم، كما قال الشيخ العليم رحمه الله، أعظم وظيفة غيبة العلماء وغيبة الأمراء. فإذا رأيت الذي يتكلم في أهل العلم، أما الذي يتكلم بأولئك رؤوس الضلالة ويبين حالهم وأن فلان أخطأ في الكتاب الفلاني وفي المقطع الفلاني، هذا جزاه الله خيرا، حذرنا وبيننا الطريق الصحيح كما كان صلى الله عليه وسلم يحدث. قال صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اما من يهمز ويلمس العلماء ويطعن فيهم، فالله الله ايها الاخوه ان نكون رحمه واحده، وان نكون يدا واحده في الحفاظ على هذه النعم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم، وان يبصرنا واياكم بالصواب، وان يهمنا رشدنا، ويعيننا من شرور انفسنا، وينبه على وجه الاخره ويزيدها، وهي ان الدعوه الى الله كما قلت لكم بالكتاب والسنه. يأتي آخر اليوم وقبل اليوم يدعو بالتمثيل الإسلامي. كيف التمثيل الإسلامي؟ شخصيات تقوم وتؤدي أدوار مثل تعلمنا الأدب أمام الآداب أو قيمة من قيم الطيب. قل لي قال الله كذا، أليس لي عقل يفهم؟ قل لي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بين لي بآثار السلف. الكذب هذا يقول الشيخ بالفرج من الله حرام، لأنه مبناه على الكذب، مبناه على الكذب. يأتي ويقول على أناشيد الإسلامية وأدرجوها، ولا بأس بالشعر الشعر أيها الإخوة شيء، ويسيره بالصوت شيء، أما أن تعقد فرع إنشادية بحجة الدعوة إلى الله فهذا من الإحداث في دين الله. كذلك من يأتي ويدعو الناس بالقصص ليؤثر بالقلوب، وهذا ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل الحديث الذي صححه عن علمه بن شيخ البنا رحمه الله في سنة صحيحة؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. ماذا يقول الشيخ البنا رحمه الله؟ يقول أنه عاظموا، تركوا العمل بوحي الله وذهبوا إلى أن قصصوا الحكاية، فظلوا وأظلوا وأظل الناس. فهذه الاستماعات التي نتعرف بها على أهلي أن ترى أما رأيت داعية يدعو قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم وقال الباز قال الهزان قال الحديثين قال الألباني قال أئمة الإسلام الأولين والآخرين، فهذا على خير. أسأل الله أن يكون وإياكم الله عليكم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.